وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز سيدي. يا فرج الله تنسى على الدار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قسرا جهار، فما سقوط الحمل من بطنها، ما ضربها، ما عصرها ما وكزها بالسيف في جنبها وما انتثار قرطها والسوار، ما دفنها بالليل سراً وما نبش الثرى ثرى منهم عنادا جهار. طالت الغابة والحشا من اشتعل نار جنك ما تدري صار يوم الهجمة والداء حرقا وضربا واسقطا وانبتا ومسما لطمت العين عظام يا ابو صالح مصيب عاشت نحيلة عقب ما كسر وضلعها وان غدا يرحقها ومن فدك الاول منعها خطبات ونخت فيهم وما حد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة ولكن المرجع لله ولا عدوان إلا على الظالمين على ظالمي آل محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن نبيه الكريم في القرآن الكريم فإن الله يصف النبي بأفضل الأوصاف وأعظم الأوصاف وأكمل الأوصاف، كيف لا والنبي يمثل الإنسان الكامل في كل أبعاد شخصيته. فحينما تحدث القرآن عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصفه الله فقال وإنك لعلى خلق أعظم الخلق خلقك يا رسول الله. وحينما تحدث القرآن عن مروءة النبي وسعة صدر النبي واللطف الذي يملكه رسول الله في علاقته مع الناس، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت رحمة الله الواسعة التي استودعها الله بين خلقه يا رسول الله. كذلك مما وصف الله عز وجل به نبيه الكريم، وأيضا هذا الوصف اشترك فيه النبي مع الذين معه، مع من هم؟ مع رسول الله. قال جل وعلا: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين معه، النبي واللي هم ويا النبي عندهم صفتين مهمتين: الأولى أشداء على الكفار، والثانية أنهم رحماء بينهم. خلنجي إلى هذه الصفات بنحو من التفصيل نتحدث فيها. الصفة الأولى: النبي والذين معه أشداء على الكفار. الشدة بمعنى الغلظة، وإحنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى ينزه النبي عن أن تكون فيه صفة الغلظة مع الناس: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انت مو هالشكل تتعامل ويا الناس يا رسول الله. شاليش هالآية جاية تثبت أن النبي عنده شدة؟ نعم، شدة رسول الله هنا مع من؟ أشداء على الكفار. هذول أهل الكفر هم أهل عداوة للإسلام، يعتدون على الله، يعتدون على رسول الله، يعتدون على رسالة السماء. فالنبي من يجي ويكون شديد وياهم، النبي ما جاي يبادر بفعل، وإنما يبادر النبي بردة فعل. النبي ما بد بالشدة، وإنما ما فعله النبي هو ردة فعل، إذ أن لكل فعل ردة فعل. هم اعتدوا على الدين، فطبيعي أن يكون النبي شديدا معهم، ما يسمح لهم أن يعتدوا على الله ولا أن يعتدوا على الإسلام. ومن هم هؤلاء أهل الشدة على الدين؟ القرآن ذكرهم بنحو من التفصيل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هالملتين، اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. واحد من الأسباب الرئيسية اللي تخلي اليهود والمشركين شديدين العداوة لله وللنبي وللمؤمنين أنهم كانوا يستكبرون. لما نرجع إلى التاريخ نشوف حالة الاستكبار، حالة الاستعلاء واضحة في السيرة. لما وضعت حرب أحد أوزارها وانكفأ المسلمون إلى المدينة، انهزموا المسلمين ذاك اليوم وصاروا يلمون جرحاهم ويلمون عدتهم حتى يرجعون للمدينة. أبو سفيان في هاللحظات قام ورفع صوته وقال: اعلوا هبل، رفعوا الصنم. اليوم السيادة إلى هبل، المجد إلى هبل، العزة إلى هبل، اعلوا هبل. فقام النبي وقال: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا عزة ولا عزة لكم. احنا عزال لعدنا نذرنا إليه، استشفعنا به، استنجدنا به، وجايبينه ويانا اليوم، وببركات انتصرنا. وانتون لو عدكم عزة انتصرتون، ما عدكم لنا عزة ولا عزة لكم. فقال النبي: الله مولانا ولا مولى لكم. لكن شوف الاستكبار اللي عنده ما يخليه يسكت بعد، لا يستعلي أكثر وأكثر. قال: يا محمد، إنما الحرب سجال. الحرب طبيعتها يوم ليك ويوم عليك، اليوم اللي إليكم كان في بدر، واليوم اللي عليكم هذا هو اليوم في أحد. فاحنا متساوين، قتلتونا في يوم وقتلناكم في يوم، ما حد أحسن من أحد. فقال النبي: لا سواء، أبدا لا سواء، فقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ومثل الشيء اليهود، هذول اليهود اللي كانوا يقطنون شبه الجزيرة العربية تحديدا في يثرب، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة ودخل المدينة، كان في المدينة 3 قبائل لليهود: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. النبي عرض عليهم الإسلام: يلا ادخلوا الإسلام. فأبوا. فالنبي قال لهم: إذن قعدتكم الآن تصير، إذا تتمون على ديانتكم قعدتكم مشروطة. وشرط النبي عليهم عدة شروط، من ضمنها ألا يقاتلوا المسلمين وألا يحرضوا على قتال المسلمين، لأنهم ما يقاتلون حاطين إيد على إيد، لكن يكوكون الناس، يحرضون الناس على قتال المسلمين، فلا يقاتل ولا يحرض على القتال. وشروط عديدة النبي كلها كتبها في ورقة اتفاقية صارت بينه وبينهم. ما أسرع أن نقضوا هذا الميثاق الذي بينهم وبين النبي، وتحزبوا على النبي في يوم الخندق. وين كلامكم للنبي ووعدكم والمواثيق اللي ما أخذنها عليكم أبدا؟ كلها نبذوها وراء ظهورهم، لكن النبي والذين معه كانوا في يوم الخندق أشداء على الكفار. ومن أعظم مواقف الشدة على الكفار يوم الخندق ضربات علي بن أبي طالب عليه السلام، أمير المؤمنين. ذاك اليوم كانت لضربة يتكلم عنها النبي، يقول: ضربة علي في الخندق تعدل عبادة الثقلين. هذه الضربة النابعة عن الإيمان الصحيح والعقيدة الراسخة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك، هل النبي قال لليهود عفى الله عما سلف وخلاص؟ لا، يجي يحاسبهم على نقضهم الميثاق، وراح إلى أقوى تجمعات اليهود وأعتى حصونهم وهم يهود، خيبر. جر النبي الجيش إليهم وتوجه لهم وسلم الراية ذلك اليوم بيد رجل قائلا له: اذهب وافتح هذه الحصون. فما أسرع أن عاد خائبا، سلمها غيره، راح عود خائب. لكن بعد هذا ما سكت نفس صاحبه، هذا تكلم قال: يا جماعة لا أحد يروح عقبي. ليش؟ قال: أنا إذا ما قدرت أسوي حاجة بعد ما حد بيقدر يسويها. يعني النبي قام فيهم خطيبا وقال: إن قوما دعوا إلى الجهاد فرجعوا يجبنون أصحابهم، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار، يجعل الله الفتح على يده، اشرأبت أعناق المسلمين إلى من تسلم الراية، من بلج خيط الصبح إلا والراية قد سلمت في يمين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. راحبها علي واسأل التاريخ ذاك اليوم ويش سوى علي. الله من يوصف ويقول لك أشد على الكفار، نعم، لأن باب قطعة من صخور الجبال العاتية 40 رجال لو أكثر يفتحون لو يصكون علي بن أبي طالب بيد وحدة شال ورماه بعيدا. ابن أبي الحديد المعتزل سجل عليها وقال يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 و40. إذن هذا التاريخ واضح كيف أن النبي والذين معه أشداء على الكفار. في أعلى درجات الشدة على الكفار كانوا يقتلونهم، يقتلون اليهود والمشركين، وفي أدنى درجات الشدة على الكفار يقول الشيخ الطبرسي عليه الرحمة كان المسلمون يتجنبون أن يمس ثوبهم ثوب اليهودي والمشرك، أو أن تمس أجسادهم أجساد اليهود والمشركين، حتى على مستوى المصافحة ما يقبل المسلم أن يصافح اليهودي والمشرك من باب الشدة على هؤلاء. هذا القسم الأول، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أنهم رحماء بينهم. شوف شلون العلاقة اللي تكون بين المسلمين بين المؤمنين، علاقة مبنية على الرحمة، علاقة مبنية على حسن المعاشرة، علاقة مبنية على أن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه، علاقة مبنية على طيب الكلام اللي الله يأمر به ويقول وقولوا للناس حسنا. شوف النبي صلى الله عليه وآله لما وضعت إحدى حروبه أوزارها، وطبيعة الحرب تخلف وراها جرحى، بعد انتهاء الحرب يجمعون الجرحى في موضع واحد، وهذا لأن مخلصين من قتال وهم نازفين دم، يعني هم أول شيء بحاجة إليه الآن شنو؟ راحة، وفوق الراحة ماي. حر الجزيرة العربية معروف. فالنبي صلى الله عليه وآله جاب قربة ماي وصار صب الماي في إيده ويدن إليهم واحد واحد ويقول اشرب يا أخي، فجن به مصفوفين 10 جرحى. إجا لأول واحد دن إليه الماء قال اشرب يا أخي، قال يا رسول الله لعل الذي بجانبي أكثر عطشا مني. بد علي. راح النبي للثاني اشرب يا أخي، قال يا رسول الله أنا أشوف اللي بردي هذا نازف واجد، لا تقدمني عليه. راح النبي للثالث وعشرة ما واحد منهم رضى يشرب قبل الثاني. رجع النبي لأول واحد وإذا به قد سلم لله شهيدا. شوف شلون الإنسان المسلم الذي هو مع رسول الله عند رحمة على أخيه المسلم، وهذا الذي يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المروي عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الإمام الصادق عليه السلام يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخونه ولا يشتمه أبدا. ما تصدر من المسلم إهانة في حق أخيه، ما ينبغي هذا. شلون سيرة أهل البيت مليئة بهالمواقف التي تبين الرحمة الواسعة في قلوبهم على المؤمنين. لهذا المجتمع هذا اللي عاش ويا النبي وشاف شلون النبي يتصرف ويطلب من أصحابه أن يتصرفوا ويتعاملوا مع بعضهم البعض، المجتمع هذا استغرب واستعجب أنه النبي تو وقد ذهب لله وسلم لله، ولا بيت بت النبي يحترق. هذه الكلمة تأمل فيها، يقول: وعجبا يستأذن الأمين. هذا الفعل عجيب، لأن سيرة أصحاب رسول الله سيرة الرحمة، سيرة الرأفة، سيرة اللين، سيرة العاطف، مو سيرة القسوة والهجوم والحارق والضارب. وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليمان: قلت يا سلمان هل دخلوا؟ صار هالحكي ولم يك استئذانه؟ فقال: إي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب. الصان والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا تدافعهم خاف روح راح عنهم لوذت بالباب عصرها لمن طاح كسر ضلوع بالباب طرحت محسن وصاحت تعالي لي يا فضة تريد بس وحدة تباريها تصيح وتنتخب في الظا ابو الحسنان وانت تشوف ما رديت لهفتها وانت غاث كل ملهوف ردوا لك حاطوا بيك
ركب حبل مجتوف وما شفنا قبل يومك انعاج تقود راعيها تاليها الشجان وزاد هم وهيج الغم وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي يوم صاحت الزهرة دخلوا عن ابن عمي صاح الرجس يا قنفاذ ولك بالصوت رد لها وويلا رد لها وروعها وتنادي لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي رجعوا لي على الكرار التي يتمون أولاد تحكي والعصا ولا تتلوى علمتنا وفاطمة ومن ضرب العصي ما ظل حال الها ولا ظل حال لمن ماتت بغصتها يا ويلي وما يفيد الوقت غسلها علي بيده وكفنها ودفنها بلاه ورجع بس يجذب الونه وبس يتحسر عليها مصيبته دفنها علي بن أبي طالب ورجع تقول الرواية من رجع علي بن أبي طالب من دفن الزهراء 10 أيام ما طلع من بيته عمار سلمان أبو ذر مقداد استفقدوا أمير المؤمنين ما متعودين 10 أيام ما يشوفونه فانتخبوا واحد منهم عمار قال بلى قالوا انت تذهب مرسول روح الى بيت امير المؤمنين شوف ويش حالته تقول الرواية طرق عمار الباب طلع لقنبر ادخله يقول عمار دخلت رأيت امير المؤمنين متربع على الارض من رأسه إلى قدمه متشح بالسواد عن يمينه الحسين عن شمال الحسين يشم الحسين ويبكي ثم ينحني على الحسن يشمه ويبكي وهو ينادي ومصيبته يقول جلست بين يديه قمت طبطب عليه مولاي أبا الحسن هون عليك انتون اللي توصونا بالصبر نتعلم الصبر منكم يقول رفع راسه وعيونه مثل الجمر قال لي يا عمار والجرح لما يندم.
عمار أنا دفنت رسول الله بيادي هذيل، لكن بعد النبي كان لي سلوى في فاطمة، إذ أن ريحها ريحه ودمها دمه. أشوف النبي في الزهرة، لكن لما دفنت الزهرة كأني قد فقدت الاثنين معه. يا أبا اليقظان اعلم أني لما قمت في تغسيل فاطمة وأخذت أمرر يدي عليها، إذ خفقت يدي خفقا كشفت الرداء فوجدت ضلعين مكسورا في جنبها. يا بل يقظان إن فقد فاطمة قد هد أركاني. دراك السوى في فقد الزهرة يا عمار؟ فلما تم أمير المؤمنين 10 أيام خرج في تلك الليلة، جنح الليل المظلم، ولوين راح علي ابن أبي طالب؟ يقولون راح إلى قبر رسول الله، لصق صدره بالقبر الشريف ونادى صلى الله عليك يا رسول الله، لقد ردت الوديعة واسترجعت الأمانة واختلست الزهراء. أنا سلمت لله، كل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطمة دليل على ألا يدوم خليل. ألا يا ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني. إلهي نسألك وندعوك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اشف كل مريض لا سيما من أوصونا بالدعاء وعلينا هم، اشفهم بشفائك وعافهم من بلائك. اللهم رد كل غريب، اللهم اغني كل فقير، اللهم فك كل أسير، اللهم اقض حاجة كل محتاج، اللهم ارزق كل طالب للذرية الذرية الصالحة، اللهم زوج كل أعزب وعزبا، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واجعل حماة الدين في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. السعيد المرحوم من قرأنا لثوابها، اللهم أنزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور والمسك والكافور. انقلها اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور، في سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم عفوك 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 إلى روحها وأرواح موتانا موتاكم، لا سيما موت المؤسسين والباذلين والمستمعين والشهداء والعلماء، وعموم موتى شيعة أمير المؤمنين، ثواب ما قرأنا وثواب الفاتحة والصلوات.